ازيك يا أسامة؟
ازيك يا أريك؟ ازيك يا أروى؟ مبسوط ان انا معاكم مرة كمان.
واحنا متحمسين جدا على الحوار ده، وبقالنا فترة كنا عايزين نتكلم معاك تاني. خليني اديك يعني مقدمة بسيطة بسرعة. دكتور أسامة دياب هو باحث اقتصادي في جامعة لوفن في بلجيكا. شغله يعني عجبني جدا عشان هو بيركز على اقتصادات الدول النامية، ويعني بدينا يعني نقد عادل ومهم على المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي، وازاي سياساتهم بتأثر على بلاد زي مصر، وبالأرقام وبالبحث. يعني انت كتبت ورقة صندوق النقد الدولي وانهاء دعم الطاقة في مصر، وطبعا في افكار كتير جدا فيها، بس اللي لفت نظري هو انت بتتكلم فيها عن موضوع نقل الثروة في الورقة دي من يعني الناس، او يعني المفروض يعني المفروض الحجه ان يعني مصر هتاخد الفلوس من الصندوق النقد الدولي، والتوفيرات او توفير الفلوس هتروح على تنميه مثاليا، يعني كان هيبقى في تنميه اكتر في الصحه والتعليم والكلام ده. بس اللي حصل طبعا هما مضطرين يستعملوا فلوس كتير عشان خدمه الدين، فده يمثل نقل الثروه من الفقير يعني في مكان زي مصر لل أغنى ناس في العالم، يعني في يعني بعض الأحيان يعني ناس اللي بيكون مستثمرين في أذون الخزانة، في سندات البنوك. فيعني ممكن تتكلم شوية في الموضوع ده؟
يعني هي الورقة باختصار بتقول إن هدف الصندوق النقد الدولي مش التقشف ومش تخفيض العجز الجاري، تخفيض العجز الموازنة، آسف، مش هدفه تخفيض عجز الموازنة. ليه بنقول كده؟ خلينا نبدأ القصة من أولها. احنا في 2016 كان في 3 شروط لصندوق النقد الدولي رئيسيه. اول حاجه تعويم جنيه، تاني حاجه كان الالغاء الكامل والتدريجي لدعم الطاقه، وتالت حاجه كان زياده ضريبه المبيعات من 10% ل 14% وتحويلها لضريبه قيمه مضافه. دول كانوا 3 عناوين كبيره لبرنامج صندوق النقد الدولي. التعويم، طبعا التعويم في مجال الحقيقة للمناقشة، يعني قصدي ممكن الناس تقول ان ده حتمي، ان احنا هو الجنيه المصري دلوقتي مقوم بأعلى من قيمته، فده بيخلي الاستيراد رخيص نسبيا، فده بيشجع الاستيراد وبيقلل التصدير، وان ده لو استمر فترة طويلة هيسحب من ومفيش دولار هيخش، بسبب ان الدولار اللي هيخش هيكون بيخسر، فده هيخلي يحصل تآكل للاحتياطي النقد الأجنبي ومش عارف ايه. ماشي، فعومنا. طبعا التأثير على العجز التجاري ما كانش كبير ولا حاجة، لان هو صندوق النقد الدولي قالك لما نعوم ونخفض قيمة الجنيه بقى الصادرات المصرية هتكسر الدنيا ومش عارف ايه وبتاع، ما كسرتش الدنيا ولا حاجة، وقلنا الاستيراد هيقل برضو، ما قلش قوي، يعني حصل تحسن بس تحسن طفيف. بس خلينا نعتبر ان ده كان حتمي وكان لازم نعوم وما عندناش اختيار كبير قوي فيه. الشيء بقى اللي كان مش حتمي على الاطلاق هو خفض دعم الطاقة، الغاء دعم الطاقة. ده this is a policy choice، يعني ده اختيار سياساتي واضح جدا، ما فيهوش اي نوع من انواع او اي شكل من اشكال الحتمية. انت النهاردة عندك شكل من اشكال الدعم وانت قررت تلغيها الغاء كامل، يعني ما فيش علاقة بالعالم الخارجي، ما فيش مش عارف ايه بتاع بتخليك تفرض عليك هذا الشيء. فهو اول حاجة، ولما نيجي نشوف بقى المنطق اللي وراه، المنطق المعلن اللي وراه الغاء دعم الطاقة، اول حاجة ان احنا نقلل عجز الموازنة، وتاني حاجة ان احنا هنستخدم الوفرات دي في تمويل لان الاغنياء بقى، يعني هو كان بيتقال ان دعم الطاقة ده كان بيستفيد منه الاغنياء، فاحنا لما نلغيه ونحوله لدعم كاش نقدي مباشر، ده احنا كده كأننا بقى ايه، بنحقق العدالة، يعني بناخد من الأغنية وبندي الفقراء. طيب، وقالك طبعا هيكون لي تأثير تضخمي وبتاع، بس ان شاء الله هنعوض هذا التأثير بزيادة سعر الفائدة. طيب، ده أدى التضخم بطبيعة الحال، ان هو الطاقة مكون رئيسي. اول حاجة الطاقة في حد ذاتها، يعني فاتورة الكهرباء، فاتورة الغاز، انبوبة الغاز، المش عارف ايه، كل الحاجات دي هي في حد ذاتها بتستهلك جزء كبير من دخل الناس. لكن كمان لما بناخد في حسباننا الطاقة المدمجة، ده بقى يعني بنتكلم ان هو ممكن تكون بتاخد مثلا ايه، يعني مش فاكر الرقم بالظبط، بس بتاخد مثلا 40-50% من انفاق الناس، ان هو الكوباية اللي انا بشتريها دي فيها طاقة، طبعا المصلة اللي بركبها فيها طاقة، الألم مش عارف ايه، الأكل، الأكل والشرب جزء كبير جدا من تكلفتهم طاقة، لأن كل شيء بيحتاج طاقة عشان يصنع وعشان ينقل. فالطاقة دي تأثيرها تضخمي رهيب جدا، يعني لما بغلي أسعار الطاقة بتضرب في كل شيء، يعني نقدر نقول تأثيرها التضخمي مزدوج أو compounded فده أولا. فإحنا حصل عندنا تضخم، شلنا دعم الطاقة، الطاقة غليت جدا، فحصل عندنا تضخم. التضخم ده بعد كده أدى لإيه؟ أدى لزيادة سعر الفايدة، لأن هو لما بيحصل عندي تضخم كبير، ودي توصية من صندوق نقد الدولي برضو، بيقولك لازم ترفع سعر الفايدة. وللناس يعني اللي ما تعرفش ومش متخصصة في الاقتصاد، رفع سعر الفايدة ده مفروض إن هو بيشجع الناس على الادخار وبيقلل الانفاق، لان انا دلوقتي بدل ما اروح مثلا اشتري عربيه في شهاده بقى مثلا في البنك الاهلي ب 20% مثلا، فانا بدل ما اروح اشتري عربيه هروح احط مثلا ايه ال 100,000 ولا ال 200,000 جنيه دول، ده بارقام يعني وقتها، طبعا دلوقتي مفيش عربيه ب 100,000 ولا 200,000، بس يعني بارقام وقتها هروح احط ال 100,000 او ال 200,000 دول في شهاده البنك الاهلي اللي ب 20%. فده الهدف، يعني ان انا بخلي الادخار مجزي بحيث ان الاستهلاك يقل، فبالتالي الاسعار تهدى شويه. فده المنطق اللي ورا رفع اسعار الفايده. طيب اسعار الفايده دي ليها ثلاث، يعني نقدر نقول ان هي ليها مينيمم ثلاث تاثيرات سلبيه. اول تاثير سلبي ان هي بتقلل من ايجاد وظائف، يعني ما بيبقاش، يعني قصدي دايما في تاثير سلبي، لان هو البيزنسز تمن، يعني تمن تكلفة بتاعت البيزنس ان هو اغلب البيزنسز بتشتغل بالديون، فده معناه ان تمن تكلفة الاقتراض بتاعتها زادت، فبالتالي لما بتبقى فيه اموال رخيصة بيقدروا يتوسعوا، بيقدروا يخلقوا وظائف جديدة، بيقدروا يتوسع، يعني لما بتبقى سعر تكلفة الاقتراض عالي خلاص هو مش هتوسع، وبالعكس ده ممكن يقفل حاجة اصلا كمان يعني، فبالتالي ده ليه تأثير على فرص العمل. التأثير السلبي التاني ان هو بيرفع جدا في الموازنة، يعني احنا كدافعي ضرائب في 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 يعني لان هي اكبر مقترض في البلد هي الحكومة يعني. فلما سعر الفايدة بيزيد ده معناه الحكومة بتدفع اكتر من المال العام ومن اموال دافعي الضرائب لسعر الفايدة. وتالت اثر سلبي بقى اللي هو محدش بيتكلم عنه خالص بقى، محدش بيكلم عنه خالص وابتدينا نشوف تأثيره دلوقتي، ان رفع سعر الفايدة لا يسيطر على التضخم لكنه يجعل التضخم تنازليا او تراجعيا او ريجريسيف، بمعنى ان هو دلوقتي ان انا المفروض ده بيسيطر على التضخم، فاحنا اتفقنا ان هو فعلا ممكن يسيطر على التضخم، سلع زي العربيات زي المفروشات زي، يعني ممكن حد يأجل شراء عربية او شراء عفش او شراء مثلا شاليه في الساحل الشمالي بسبب ان في فرص ادخار كويسه بره المنتجات دي، لكن محدش هيبطل ياكل ويشرب عشان في فرصه، عشان في شهاده في البنك الاهلي ب 20%، يعني انا مش هجوع نفسي عشان بتاع، فالناس دايما هتفضل تاكل وتشرب بالذات السلع الاساسيه في الاكل والشرب. وكمان لما بيحصل تضخم عالي الناس عادة زي ما كنا بنتكلم في الأول، لما بيحصل تضخم عالي الناس عادة بتنزل باستهلاكها من السلع الأغلى للسلع الأرخص شوية، فاللي كان بياكل بسترما هياكل لانشون، اللي كان بياكل لانشون هياكل جبنة، اللي كان بياكل جبنة هياكل عيش حاف يعني، فالناس دايما فده بيحط ضغط، يعني بيزود الديماند على السلع الأساسية. فبنشوف بقى دي نقطة مهمة جدا، احنا بنشوف اللي بيحصل ايه، ان هو تضخم الغذاء يعني في حاجة اسمها دليل اللي هو مؤشر تضخم الغذاء الحقيقي، ده بيقيس الفرق ما بين تضخم الغذاء ومعدل التضخم العام، كل ما الفرق يعني كل ما تضخم الغذاء يبقى اكبر من التضخم العام ده معناه الفقراء بيتضروا اكتر من الفئات الاعلى دخلا. ليه؟ لان اغلب الفقراء اغلب دخل الفقراء واغلب انفاق الفقراء بيروح على الاكل والشرب، لان هما ما عندهمش رفاهيه ان هما يروحوا سينما مرتين في الاسبوع، وان هما يسافروا الجونه في الشتاء والساحل في الصيف، وان هما يبقى عندهم عربيه مثلا فيكونوا بيصرفوا كتير على البنزين، ان هما يكونوا بيودوا مدارس انترناشنال فبيصرفوا كتير على التعليم، ان هم يكون يعني كل الانفاق بتاع الطبقه الوسطى والطبقه الوسطى العليا دي، ده الفقراء بيصرفوا على الاكل بشكل رئيسي، يعني يعني اغلب انفاقهم بيروح على الاكل. فلما تضخم الاكل يكون اعلى من بقيه التضخم، ده بيأثر، بيبقى بالنسبه لهم هم معدلات التضخم اعلى، بتشكل نسبه اكبر من دخلهم بكتير من فئات الاعلى. وفي مصر، مصر فيها ثالث اعلى معدل للتضخم الغذائي الحقيقي في العالم، ثالث اعلى. ده لسه تقرير البنك الدولي طالع من كام شهر بيقول، وممكن ابعت لكم اللينك بتاعه، بيقول ان مصر فيها ثالث اعلى معدل تضخم غذاء حقيقي في العالم. وكمان ارقام، اخر ارقام تضخم طلعت اللي هي كانت بتقول ان التضخم وصل 9، اعتقد كانت في اغسطس، كانت ارقام اغسطس بتقول ان التضخم السنوي وصل 39% وفاصل 6 حاجه كده، يعني تقريبا دخل على 40%، وتضخم الغذاء في نفس الفتره كان 70%. 70% تضخم الغذاء و40% تضخم العام. طبعا التضخم العام ده نفسه 36% منه غذاء اللي هو 70%، فلو شلنا منه الغذاء هتلاقي التضخم العام مثلا كان 30%. احنا بنتكلم التضخم العام لو شلنا منه الاكل هتلاقيه 30% وتضخم الاكل 70%. فده معناه ان الفقراء يعني تجربتهم مع التضخم، يعني حصل يعني تجربه، يعني الاسعار بالنسبه لهم زادت بنسبه 60%، وبالنسبه لفئات الدخل الادنى اللي نقولي برضو هم مش 100% من دخلهم بيروح على الغذاء، فمش هيبقى 70%، هنقول 60%. وفئات الدخل الاعلى التضخم بالنسبه لهم تجربتهم مع التضخم كانت 30%. فده اللي سعر الفايده بيعمله الحقيقه. وفي نفس الوقت فهو لا يسيطر على التضخم، ولا يسيطر على التضخم بتاع الفئات اللي محتاجة، أكتر فئات محتاجة إن يتم السيطرة على التضخم بتاعها. يعني الناس اللي بتعمل، في ناس عندها مساحة للمناورة، يعني لأن هي بتعمل دخل كويس مش عارف إيه بتاع، فعندها مساحة للمناورة. الفئات الدخل الأدنى دي ما عندهاش أي مساحة للمناورة، وكل ما مساحة للمناورة تقل للأسف كان التضخم بالنسبة لهم بيزيد. فده اللي سعر الفايدة عمله، ما سيطرش على التضخم، هو سيطر على تضخم الأغنياء لكن لم يسيطر على تضخم الفقراء. دي أول نقطة. تاني نقطة، ما بيأديش للوفرات في الموازنة العامة، يعني حتى عجز الموازنة اللي هو الهدف الرئيسي لإلغاء الدعم ده برضو لم يتحقق الحقيقة، لأن هو إحنا مفروض إن هم وفروا تقريبا، يعني إحنا هنبسط الأرقام، تقريبا مفروض إن إلغاء دعم الطاقة وفر 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هو كان بيشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي وتم إلغائه، فإحنا وفرنا 5% من الناتج المحلي الإجمالي. طلع تضخم أدى لزيادة أسعار الفايدة، اللفة اللي إحنا لفناها دي. مدفوعات الفايدة زادت قد إيه في الـ في الـ في الـ في الـ في الناتج المحلي الإجمالي؟ يعني مدفوعات الفايدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي زادت 3%، من 7% في 2016 ل 10% دلوقتي. فاحنا بنتكلم ان انت وفرت، الورقه بقى بتتكلم ان انت وفرت من جانب 5% لكن ضرب عندك في جانب تاني 3%، فانت في الاخر يعني الوفرات اكتر، يعني يعني الوفرات تبان ان هي اكتر من الوفرات اللي اتحققت فعليا، لان انت اللي انت وفرته هنا ادى لزياده في منطقه تانية. فحتى التوفير في العجز، يعني عجز الموازنه ما كانش بالشكل الكافي. طيب الحجة الأخيرة بقى، الحجة الأخيرة بتاعت إن ده هيستخدم لدعم، إن إحنا هندي دعم نقد مباشر للفقراء. أول حاجة إحنا قلنا إن إلغاء الدعم كان 5%، وبرنامج 2016 قالك هنزود الدعم النقد المباشر ب1% من الناتج المحلي الإجمالي. طيب هو 1% مش قد 5%، بس ماشي، خلينا يعني حتى نقول ان ماشي هنرضى بالواحد في المية دي. الواحد في المية دي برضو ما تحققتش على المدى الطويل، يعني احنا لما نيجي نشوف كل معاشات الضمان الاجتماعي مش تكافل وكرامة بس، نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي ما تحركتش، فبالتالي انت برضو ما استخدمتش وفرات اللي اتحققت من عجز الغاء، عجز الغاء دعم الطاقة، ما يعني ما استخدمتهاش في الدعم النقدي المباشر. قيمة الدعم للأسر زاد 15% بس من في فترة الدراسة من 2015 ل 2019، زاد 15% بس، في حين ان التضخم زاد 81%. فانت اصلا حصل تآكل كبير جدا للقيمة الحقيقية لهذه المعاشات. ده اللي بيسموه الفيرتيكال اكسبانشن، اللي هو عمق، يعني قيمة، عمق قيمة الدعم النقدي المباشر. في بقى اللي هو التغطية، اللي هو بيسموه الهوريزونتال اكسبانشن. طب هو في كم حد بيستفيد من ده؟ تقرير البنك الدولي بيقول ان 50% اخطاء الاستبعاد تشكل 50% من في برامج الدعم النقدي المباشر في مصر اللي هي تكافل وكرامة. اخطاء الاستبعاد 50%، وده البنك الدولي اللي بيقول، مش منظمة عميلة عندها اجندة ولا حاجة، ده البنك الدولي اللي بيدعم اصلا. يعني البنك الدولي هو اللي بيخطط وهو اللي بيحط الديزاين بتاع برامج الدعم النقدي المباشر، هو نفسه بيقول ان اخطاء الاستبعاد 50%. اخطاء الاستبعاد من وجهة نظري هي اكتر من 50% بكتير، لان هو 50% ده بحساب الشروط القاسية جدا بتاعت الاستحقاق اصلا الدعم النقدي المباشر. يعني عشان واحد ياخد دعم النقدي المباشر في لستة قد كده من الشروط، حوالي مثلا 25 شرط ولا حاجة، مش فاكر عددهم بالظبط يعني، لكن شروط صعبة جدا. لازم يكون اسرة معدمة تماما، ما يكونش فيها فرد بيشتغل، ما يكونش بتاخد اي معاش تاني، يعني عارفة، معاش مطلقة، معاش السادات، والمعاشات دي بتبقى 200-300 جنيه، يعني مش رقم ضخم ولا حاجة، مش هتخليك غني يعني، غير مستحقة للبتاع. لو عندك مش عارف فاتورة موبايل، مش عارف خط موبايل فاتورة، لو عندك كمية شروط رهيبة جدا، فانت لازم تكون معدم حرفيا. عشان وبالرغم من الشروط القاسية دي، 50% من اللي هم المعدمين حرفيا دول لا يستفيدوا من الدعم النقدي المباشر، اللي هو قيمته الحقيقية قلت جدا، واللي هو وكمان قيمته من الناتج المحلي الإجمالي ما زادتش. فكمان الحجة بتاعت ان الدعم النقدي المباشر ده، الغاء دعم الطاقة ده، هيوسع بقى وهيكبر الدعم النقدي المباشر بيروح للفقراء، دي كمان يعني حجة واهية تماما. فهذه الورقة بتتكلم فيه، بتتكلم ان اللي هو هدف الغاء دعم الطاقة، يعني مفيش ولا واحدة من أهداف المعلنة اتحققت، فاحنا مش قادرين نفترض غير ان في هدف توزيع الثروة من ان كان عندنا دعم طاقة بيروح لفئات واسعة جدا، طبقات الأقل دخلا والطبقات المتوسطة كمان كانت بتستفيد منه. ليه؟ ان النهاردة بقى مدفوعات فايدة بتروح لواحد في المية من المستثمرين المحليين والأجانب. وكمان احنا لما يبقى عندنا سياسات مواجهة فقر، لازم كمان تبقى سياسات حمائية. يعني انا لازم احط في اعتباري الطبقة الوسطى، مش عشان انت عندك توك توك مثلا ولا موتوسيكل صيني فتبقى غير مستحق للدعم. يعني ده مبدأ عجيب جدا، لان هو انت مفروض برضو تبقى بتعتني بالناس اللي ممكن تبقى تحت خط الفقر. يعني فكرة ان انا استنى بقى لحد ما يفتقروا فديهم دعم، ده برضو مبدأ عجيب جدا. طب ما منعهم ان هما يفتقروا من الاول اصلا، فبالتالي يبقى في دعم. على فكرة مش عيب ابدا ان يبقى في دعم بيروح للطبقة الوسطى، يعني قصدي، وده بيحصل في كل حته في العالم على فكره، مش يعني في انواع مختلفه جدا من الدعم. شفنا هنا وقت ازمه الطاقه، كل بيت، غني فقير، طبقه وسطى عليا، كبير صغير، كل بيت خد دعم طاقه في الشتوي. يعني كان في 200 يورو كده بتتخصم من كل فواتير الطاقه لاي شخص. فالحاجات دي بتحصل، يعني قصدي مش بدعة يعني، ولا حاجة مثلا اشتراكية لا سمح الله ولا حاجة، يعني بتحصل حتى في رأسماليات عادي. يعني
حالة احنا ممكن نستنتج من الكلام ده ان مصر كانت هتبقى في حالة احسن لو هي ما عملتش اي حاجة خالص.
طبعا مفيش اي شك. على فكرة احنا لما كنا، انا افتكرت لما عملنا الحوار الاولاني، فأروى كنت بتسألني سؤال بتاع اللي هو يعني هيبقى عندنا تضخم تاني وهنفتقر تاني، وانا ساعتها قلت يعني غالبا يعني فهو يعني هو انا رأيي ان حتى يعني طبعا يعني لازم نعمل حاجات، يعني قصدي هو ما في، يعني هو الوضع ما كانش كويس. يعني احنا برضو مش عايزين نقول ان قبل 2016 وقبل دخول صندوق النقد الدولي ان الوضع كان ممتاز طبعا. يعني هو ما كانش ممتاز، وأكيد كان في مشاكل هيكلية قديمة جدا على فكرة، موروثة من زمان. يعني انت لما تيجي تبص على مشاكل السبعينات، يعني انا رأيي من سنة 73 مع أزمة النفط اللي حصلت على مستوى العالم، لان هو حرب اكتوبر دي على فكرة، يعني في ناس، في مؤرخين اقتصاد بيقولوا ان تاريخ الاقتصاد في القرن العشرين مش حرب عالميه تانية بقى ولا اولى، تاريخ الاقتصاد في القرن العشرين ممكن نقسمه لما قبل الحرب، حرب اكتوبر ولما بعد حرب اكتوبر. ان حرب اكتوبر عملت حاجه مهمه جدا، هي علت جدا جدا من اسعار النفط، فقسمت العالم لدول مصدره، والجنوب بقى كمان يعني قسمت الجنوب لدول مصدره للنفط ودول مستورده للنفط. الدول المصدره للنفط استفادت استفاده كبيره جدا، وفعلا خرجت من الفقر وانطلقت كده وبقت دول بقى دبي ودول الخليج يعني بشكل عام. العراق برضو شافت لها فترة حلوة في المرحلة دي، الجزائر برضو شافت لها فترة كويسة، فنزويلا حتى دول أمريكا اللاتينية مش عارف إيه. فالدول المصدرة للنفط الحقيقة انتعشت جدا في الفترة دي، والدول المستوردة للنفط كلها دخلت في نفس الأزمة بالملي بالملي، إن هي بقت تستورد فاتورة وارداتها ارتفعت جدا، فدخلت في عجز تجاري، فدخلت في أزمة ديون، فجي صندوق النقد الدولي في الثمانينات عمل برامج التكيف الهيكلي عشان يعالج الأزمات دي. تيجي بقى وعشان كده حصلت انتفاضة على فكرة 77، انتفاضة الخبز 77 بتاعت مصر دي، هتلاقي ان هي ليها نسخ كربونية في كل أمريكا اللاتينية، في كل البلدان العربية، كان فيه في تونس والمغرب والأردن والجزائر، كل البلدان دي كان فيها انتفاضات خبز، وبلاد أمريكا اللاتينية كلها كان فيها انتفاضات خبز، بلاد أسيوية كتير جدا كان فيها انتفاضات خبز. فكان فيه يعني قصدي كان هي مش، وأنا رأيي إن في شيء مستمر من فترة السبعينات وانتفاضات الخبز. لما تيجي تبص بقى على انتفاضة الخبز دي، أصلا هو نفس اللي بيحصل النهاردة بالظبط. صندوق النقد الدولي قال لك الغوا الدعم، فالسعر العيش كان هيغلى وسعر الوقود كان هيغلى، فالناس خرجت تتظاهر. الفرق الوحيد دلوقتي الناس ما بتتظاهرش، بس قصدي يعني السياسات واحده. وبعد كده جه صندوق النقد الدولي في الثمانينات برضو عمل سياسات التكيف الهيكلي. تبصي على شروط سياسات التكيف الهيكلي، برضو الغاء دعم مش عارف ايه وتخفيض قيمه ايه، نفس بالملي. فانا رايي ان في ازمه مستمره من السبعينات لحد النهارده، هي نفس الازمه. فانا ما بقولش ان قبل 2016، انا ما بقولش ان التاريخ بدا في 2016، هو لم يبدا في 2016. اتفضلي يا رب.
يعني نقطه مهمه قوي، و لما الواحد بيبص على مصر كده لوحدها بيبقى عنده افكار مختلفه غير لو بص على الوضع العام يعني. بس كنت عايز أسألك أنت يعني رأيك، ده سؤال فلسوفيكال شوية يعني. تفتكر في الوعي الجمعي في مصر الناس فاهمة أنه الفقر اللي هي فيه ده عامة الشعب يعني، مش بتكلم على الطبقة اللي هي ويسترن إديوكيتد وبتقرأ نيويورك تايمز وواشنطن بوست، فبتاخد معلوماتها عن مصر من البروباغندا الغربية. أنا بتكلم عن عامة الشعب يعني في مصر. تفتكر هم واعيين بأن الفقر اللي بيحصل لهم ده والتضخم والحالة اللي هم عايشين فيها دي ناتجة عن سياسات خارجية اقتصادية غير عادلة، ولا ميالين أكتر لأن هم مثلا ممكن يتظاهروا مثلا كمان كم شهر أو حاجة علشان هم حاسين إن لأ دي غلطة إدارة وغلطة حكومة؟ أنت رأيك يعني كأسامة كباحث اقتصادي كمصري، أنت رأيك إيه؟
بصي، أنا رأيي دايماً في لعبة اللوم دي اللي هو البليم جيم يعني، وده برضو عشان احنا نتكلم برضو على اللي كان بيتقال في مراكش. دايماً صندوق النقد الدولي بيلعب اللعبة دي، بيقول لك يا ما في حكومات يا جماعة، انتوا ليه بتيجوا تشتمونا واحنا مثلاً ضربنا حد على ايده؟ ما الحكومات اللي بتيجي تستلف مننا، واحنا لازم نبقى متأكدين ان هم ده عندهم يعني احساس بالملكية للبرنامج ده، sense of ownership يعني. وفي مصر كانوا بيحبوا قوي كلمة هوم جرون، يعني ان هو مصنع منزليا، يعني برنامج اقتصادي مصنع منزليا وكده، كانوا بيستخدموا هذا المصطلح كأنها كيكة مثلا يعني، فهم كانوا بيستخدموا هذا المصطلح تحديدا يعني هوم جرون. فهم دايما في لعبة اللوم دي يعني، وهم على فكرة ساعات لعبة اللوم دي بتبقى ما بين الصندوق والبنك الدولي يعني. ساعات صندوق النقد الدولي بيقول احنا ملناش دعوة ده البنك الدولي، وساعات البنك الدولي يقول احنا ملناش دعوة ده الصندوق. فهو في فكرة، عارفة لما يبقى عندك مشكلة في مصلحة حكومية فقعدوا كده يرموكي البعض وما تبقيش عارفة هو ايه. فده طبعا بيحصل على مستوى السياسات الاقتصاديه، ان هو دايما المواطن دلوقتي مش عارف، اللي هو انا دلوقتي يعني مش عارف مين المسؤول. يعني فعلا في مستوى من توزيع المسؤوليه والقاء اللوم المتبادل، وطبعا الحكومات برضو بتقول ما هو احنا يعني صندوق النقد الدولي بيقول لنا واحنا ما باليد الحيله ومش عارف ايه، وصندوق النقد الدولي بيقول لك لا ما هي الحكومات هي اللي نفذت غلط، بس الحكومات لو كانت عملت كذا، وفي نفس الوقت يشكروا، يعني هم برضو ما بيبقوش عايزين يزعلوا الحكومات، فبيقول لك البرنامج كان ناجح وممتاز، بس في بعدها بست شهور لما كل حاجه تضرب يقول لك لا بس اصل انتوا ما عملتوش كذا. يعني ففي عك كتير في المساله دي. انا ببساطه كنت حتى رديت على فكره في مراكش على مسؤول الصندوق لما ذكر النقطه دي، ان في حكومه يا جماعه وانتوا ليه يعني، وان الحكومه موافقه وان الحكومه عايزه، وان هو وانتوا ليه جايين بتشتمونا احنا بس وبتاع. انا وبس هو في نفس الوقت بيقول يعني هو في نقطه مهمه جدا هنا، ان هي الصندوق النقدي الدولي ده بيخش يقرض بلدان على وشك على حافه الانهيار. يعني قصدي هو ما بيخشش، هو بيخش يقرض بلدان على حافة الانهيار، فهو بيبقى عنده طبعا البارجنينج باور اقوى بكتير من البلد نفسها، ده اولا. فهو طبعا انا رايي ان هو يلام اكثر يعني، وما بكلمش على حاله مصر بس، يعني هو لو راح مثلا يعمل برنامج مثلا اصلاح اقتصادي في نيجير مثلا، هل انا اقدر اقول ان حكومه نيجير عندها نفس قدر القوه مع صندوق النقد الدولي؟ يبقى عبس يعني. يعني برضو مصر في الآخر بلد كبيرة ومهمة واقتصادها ضخم، وتقدر في بعض الأحيان كده إيه بس أنا لو رحت يعني ففي عبس في مسألة إن هو إن دي حكومات، لأنه هو كمان البرنامج مكرر، فده واضح إن ده لا دي خطة صندوق النقد الدولي. تاني حاجة هو ده برضو التاريخ، زي ما قلت التاريخ لم يبدأ في 2016، كان في مشاكل هيكليه كانت موجوده، لكن المشاكل الهيكليه دي لو تتبعناها هنلاقيها مرتبطه بالصندوق كان بيعمله في 2017 في السبعينات، واللي كان بيعمله في الثمانينات، واللي كان بيعمله في التسعينات. فهو برضو المسؤوليه تاريخيه، برضو هي مش مسؤوليه البرنامج بس الحالي، دي تاني حاجه. تالت حاجه هم يعني، بس ده طبعا بقى ممكن الناس تعتبرها نظريه مؤامره بتاع، بس هم they make sure that the governments يعني are made in their image. بمعنى ايه؟ يعني بيتاكدوا، يعني خليني بيتاكدوا ان الحكومات يعني معموله في صورتهم، يعني او يعني مخلوقه في صورتهم. لما نيجي نبص مثلا على وده مش في مصر بس مصر نموذج واضح جدا، وده بدا حتى من قبل الثوره. لما نيجي نبص على كل المسؤولين الملف الاقتصادي في مصر، هتلاقيهم كانوا موظفين سابقين في صندوق النقد الدولي، هتلاقيهم كانوا موظفين سابقين في البنك الدولي، هتلاقيهم على الاقل كانوا مستشارين، وفي بعض الاحيان بتلاقيهم كانوا شغالين في بنوك خاصه، يعني مش حتى في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لا كانوا بيشتغلوا في بنوك خاصه وحاجات زي كريديت سويس ومش عارف مورجان ستانلي والحاجات دي. فده طبعا، فهو كمان مع الوقت بقى في كنا زمان بنقول عليه حكومه تكنوقراط. حكومه تكنوقراط يعني انا في وزير الصحه يبقى دكتور، وزير التعليم يبقى مدرس، وزير البترول يبقى مهندس بترول، مع ان ده ما يعني مفيش حاجه في العالم بتقول كده، يعني مفيش، قصدي هو عادي، هو انت بتبقى دي وظيفه سياسيه يعني، فانت ممكن تبقى يعني بنشوف في حكومات مثلا في اوروبا ان النهارده وزير طاقه ممكن يبقى بكره وزير تعليم عادي خالص. ففكرة حكومة التكنوقراط دي خلت ان الوزراء زي ما وزير الصحة لازم يبقى دكتور، فبقى وزير الاقتصاد مثلا او وزير التنمية او وزير الاستثمار لازم يبقى بتاع استثمار. يعني ما هو هنجيب وزير استثمار مثلا لا سمح الله يعني مثلا حد اكاديمي ولا سياسي بتاع، لا هو لازم يبقى بتاع استثمار. فده طبعا جايب بقى من عندهم كتير يعني، فقصدي فهم في الاخر بي 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 ولو الحكومه مش على مزاجهم يعني، ما هو الفكره بقى ان لو البلد دي قررت مثلا هي بقى عندها حكومه مثلا عندها حس اجتماعي شويه، بترفض مثلا ما بتقبلش برامج التقشف بسهوله، هيصعبوا عليها الدنيا كمان يعني. فبيبقى في الاخر فهم دايما بيدعموا كمان النخب، يعني هي مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالحكومات الداعمة ليها دايما بيدعموا النخب اللي هي التكنوقراطية دي انها توصل لمناصب صنع قرار في البلدان المقترضة. ففي الاخر هما برضو مسؤولين عن ده، يعني حتى لما الحكومات تبقى متحمسة جدا لبرامجهم وبتطبق برامجهم باخلاص كامل وتام، وده مش دايما بيحصل، بس حتى لما بيحصل بيبقى مسؤوليتهم برضو ان هما جابوا حكومات على مزاجهم وجابوا التكنوقراطيين على مزاجهم وبقوا يعني هما قوتهم وسيطرتهم فوق ما احنا بنتخيل فعلا. يعني
معلش بس هو يعني هو انا فهمت ان في السبعينات كان في نوع من او حتى قبلها شويه كان في انقلاب، نوع من انقلاب تفكيري في موضوع في المؤسسات، يعني سواء في الصندوق النقد الدولي او بنك الدولي، لما خبراء بقت كلهم من مدرسه واحده. وحتى انا لاحظت ده برضو عشان انا درست الاقتصاد في امريكا، وكل الاساتذه كان جاي من نفس المدرسه، يعني نيو ليبراليه، مدرسه شيكاغو، والحاجات دي بتسيطر بشكل رهيب. فلما ناس في مصر بتشوف السياسات هم شايفين ان ده لا ده خبرات اقتصاديه، بس هم مش فاهمين ان الخبرات دي جاي كلهم من نفس المدرسه وهي مدرسه واحده. يعني هي ده مش بيمثل المجال كله وكل الافكار في الدنيا، هي حاجه يعني ضيق، يعني هو بيمثل نوع من تفكير واحد بس. بس الناس مش تعرف، يعني مش طبعا لو انت ما درستش الاقتصاد مش هتعرف ده. يعني انت شايف ان ده بس تكنوقراط، ويعني ده بس زي كأنه علم، هو يعني وما فيش بديل عنه، ده بس حاجة علمية وده الطريقة احنا ننفذ الكلام ده في الاقتصاد بشكل صح. فده اللي انا شايف اللي بيحصل سواء في مصر او في امريكا او في اي مكان دلوقتي، ويعني بقاله سنين، يعني احنا بنتكلم عن 50 سنة يعني تقريبا في نفس التفكير. بس طبعا ده مش التاريخ كله، يعني لو رجعت التاريخ القديم هتلاقي زي ما انت عارف كويس قوي افكار مختلفه تماما يعني في وقتها. فاحنا عايشين في زمن معين. بس
موافق تماما، وده اللي كنت بقوله ان هي دي ازمه مستمره من السبعينات، عشان السبعينات حصل فيها التحول من عالم ما بعد الحرب العالميه الثانيه اللي هو كان مبني على دور كبير للدوله واقتصاد كينزي وحد ادنى للاجور وتوسع للنقابات العمالية وتمثيل للعمال في المجالس الإدارات بتاعة المصانع، وكان كان اقتصاد صناعي كمان جدا، ما كانش اقتصاد financialized وخدمي. فكان لسه أمريكا فيها الشمال، صناعة العربيات في الشمال مسيطرة جدا، يعني ما كانش حصل deindustrialization. فأنا موافق تماما أن في shifting كبير حصل من أول السبعينات، والرأسمالية تحولت لحاجة شبه الكازينو كده، شبه القمار، يعني ان هو مفيش قيود خالص على اي شيء، في مستوى كبير جدا من الديريجوليشن في حق راس المال ان هو يقدر يعمل ايه. وده نتج عنه ان بقى عندنا بقى الشيء الاشبه بالكازينو ده، ان هو انا مش محتاج اكون حتى من منظور راس مالي، يعني مش محتاج اكون عندي اي قدر من الاكاونتابيليتي تجاه اي شيء، تجاه المجتمع، تجاه العمال، تجاه الحكومة، تجاه البيئة، مفيش كلام ده خالص. بس زمان طبعا لما كان في مصنع فيزيكال كده عليه رأس مالي كده، حد مثلا زي هنري فورد وبتاع، برغم أي تعليقات لينا عليه يعني أو على البراكتسز، بس في الآخر الشخص ده كان بيشوف العمال، كان جزء من المجتمع، كان بيمشي في الشارع. لا دلوقتي احنا عندنا، كنت كتبت حتى مقالة عن فكرة ان دلوقتي احنا بنواجه اشباح، لان هو حد عارف يا جماعه مين يملك، يعني قصدي النمط الراسمالي دلوقتي اللي هو مستوى الفاينانشاليزيشن الضخم جدا اللي حصل ده، حد عارف مين يملك ديون مصر؟ حد يعني مفيش، يعني ما حدش عارف، يعني قصدي هو صناديق فيها الاف المستثمرين وصناديق معاشات مش عارف في النرويج ومستثمرين وبنوك استثمار في كل حتة في العالم وبيعملوا بولينج مع بعض في صناديق مش عارف ايه. لما نيجي نبص على اي شركة، ما هي شركة امازون طبعا هنقول مش عارف بيزوس، مش عارف فيسبوك هنقول، بس في ملايين اخرين بيملكوا هذه الشركات. بس هم يعني بالعكس، دي يمكن الشركات لسه ليها هيومن فيس شوية، بس في شركات ما بقاش ليها اي هيومن فيس، يعني ما بقى، يعني بقت فعلا هي عبارة عن مجموعات من الأسهم، لأن كمان البورصة والتفتيت الكبير ونقل الإدارة عن الملكية، دلوقتي انت بقيت عندك مديرين الشركات ملهمش أي علاقة بالملاك. وبالنسبه لهم الشيء الاساسي كمان. حصل تحول كبير جدا في الراسماليه ان الشير هولدر فاليو بقى اهم من البروفيت. بس دي يمكن ما اعرفش يعني في مجال الحديث عن ده دلوقتي ولا لا، لان هي مساله مختلفه شويه. بس ده تحول انا رايي ان هو سلبي جدا، ان هو الشير هولدر فاليو يعني ان هي بقت اهم من الارباح. انا رايي شخصي ده تاثير سلبي، بس يعني اعتقد ده موضوع كبير يعني ممكن نبقى نتكلم فيه في فرصه تانية.
طيب ممكن الفقره الاخيره نتكلم على موضوع التجاره. وزي انا قلت لك يعني انا قريت البيبر بتاعك، هو Africa's unequal trade or like التجاره غير عادله صراحه في افريقيا. وانا تعلمت كتير جدا من البيبر، وفي افكار كتير جدا ممكن اخش فيها. بس ممكن تدينا يعني تفسير بشكل بسيط يعني عن ايه اكتر حاجات غير عادله في موضوع التجاره ما بين افريقيا والشمال، او حتى وفي امثله من مصر مثلا ممكن نطبق الكلام ده على مصر برضو. ايه الفكره يعني؟
المقاله اللي انت ذكرتها يا اريك بتاعت افريكاز ان ايكوال بالانس، او يعني مش عارف تترجم ازاي دي، التوازن الغير متكافئ. وهو طبعا هي الفكره ده كان لعب بالكلمات يعني، يعني كان فكره ان هو مفروض البالانس ده يبقى متساوي، فهو ازاي يعني ازاي توازن، التوازن الغير متساوي، ازاي توازن وازاي غير متساوي. طيب هو توازن يعني لو بصينا على الحاله الافريقيه اللي مذكوره في المقاله، هو توازن بمعنى ان لما انت تيجي تبص على العجز التجاري ما بين افريقيا بقى ككل، افريقيا جنوب الصحراء، في المقاله دي كنت بتكلم على افريقيا جنوب الصحراء تحديدا ككل، بس هنرجع لمصر يعني. هتلاقي ان علاقتها بالعالم التجاري بالعالم الخارجي، علاقه افريقيا جنوب الصحراء بالعالم الخارجي، هتلاقي فيها توازن على المستوى النقدي، بمعنى تقريبا افريقيا بتصدر قد ما بتستورد تقريبا بالفلوس، او يعني عجز حاجه بسيطه خالص. لكن لما نيجي نبص على الموارد الطبيعيه اللي بتطلع من افريقيا في مقابل الموارد الطبيعيه اللي بتخش افريقيا، نلاقي عجز ضخم جدا. هنا بقى اللي بيحصل مستوى لا تساوي. ده ليه سببه؟ سببه طبعا ان افريقيا اغلب صادراتها هي من المواد الطبيعيه، المواد الخام، يا من المواد المصنعه تصنيع خفيف. دي بنسميها ريسورس انتنسيف. ريسورس انتنسيف بمعنى ان هي بتستهلك موارد حتى لو مصنعه، فهي بتستهلك موارد طبيعيه كتير جدا، في حين ان هي لما بتستورد بتستورد بقى ايه يعني حاجات مش كثيفة الموارد، غير كثيفة الموارد، زي مثلا الايفون مثلا. يعني لو خدنا الايفون كمثال، خلينا ناخد الايفون كمثال. الايفون اللي بألف دولار ده دلوقتي كتر عن ألف دولار يعني، بس خلينا نقول ألف دولار. هو طبعا الألف دولار دي قيمتها مش قيمة البلاستيك والحديد والأكيد لأ، يعني هو قيمته كمواد خام وكما مش غالبا مش هجيب 20-30 دولار يعني، لكن القيمة كلها هنا قيمة معنوية أو intangible، قيمة غير ملموسة. فبالتالي لا القيمة الغير ملموسة دي ما أقدرش ألمسها، فبالتالي هي لا تستهلك موارد طبيعية. طيب فاحنا دلوقتي ده ممكن يعني بيؤدي في المدى الطويل لما يسمى بالانهيار البيئي أو environmental degradation، أو إن الدول الأغنى اللي هي بتبيع قيمة غير ملموسة فبالتالي لا تتطلب موارد، في ناس بتعتبرها تصدير للأثر البيئي، بمعنى إن أنا مش هعمل بقى صناعات نسيج وأسمنت وكيماويات وفيرتلايزرز وبتاع والحاجات اللي بتلوث البيئة وبتطلب موارد ضخمة جدا وأرض ومية، وفي الآخر نصرف بقى في الأنهار ويطلع علينا في التربة والتربة مش عارف يحصل فيها ايه، الكلام ده كله احنا رايح دماغنا منه ونستورده، وفي نفس الوقت نصدر هذا الايفون او هذه السيارة. برضو ما هي السيارة برضو قيمتها بيبقى جاي من الهندسة، وقيمة برضو انتانجبل، وحتى المواد الخام اللي فيها هتلاقيها برضو جاي من بره. يعني حتى العربية الالماني المواد الخام بتاعتها او التليفون الايفون هتلاقي حتى الجزء اللي فيه ملموس هتلاقيه برضو جاي مش جاي يعني، هتلاقيه برضو جاي من الصين، ويعني يعني هي في الاخر تليفون الايفون كله بيتصنع في الصين، لكن قيمته كلها بتتاخد في امريكا
والمعادن في افريقيا.
وهتلاقي بقى القطع بتاعته المعادن بقى من افريقيا، مش عارف البلاستيك مش عارف بيجي منين، مفيش فهو ده النمط اللي موجود يعني، وده النمط السائد في العالم، ومصر الحقيقة بتتأثر بيه. ازاي بقى مصر بتتأثر بيه؟ ان احنا النهاردة عندنا عجز ضخم جدا في الميزان الجاري زي ما قلنا، في الحساب الجاري، عجز في الحساب الجاري زي ما قلنا. الحساب الجاري ده اللي هو بيحسب يعني يعني بيبقى زي الميزان التجاري بس داخل فيه كمان الخدمات، فهو بيحسب كل العلاقات، كل الفلوس اللي داخله وكل الفلوس اللي خارجه من الاقتصاد. فاحنا عندنا عجز كبير في المسألة دي، وبيسبب بقى كل المشاكل اللي احنا قلناها دي. طيب العجز ده معناه ان احنا بنستورد اكتر ما بنصدر، صح؟ فبالتالي المفروض لما نيجي نبص على الحساب البيئي ان احنا نكون برضو بنستورد مواد طبيعية اكتر ما بنصدر. ده المنطقي مدام احنا يعني قصدي لو في اي تناسب ما بين قيمة الشيء والموارد الطبيعية اللي استهلكت في, في, في صناعة هذا الشيء، فالطبيعي ان احنا نكون ده. للأسف ده مش الواقع، ان احنا عندنا عجز كبير جدا في الحساب الجاري، لكن في نفس الوقت عندنا عجز كبير جدا في الموارد الطبيعية، معنى ان احنا بندي العالم موارد طبيعية اكتر بكتير جدا مما بناخد من العالم موارد طبيعية. ده برضو عشان كل صادراتنا كثيفة الموارد، وكل ما يعني وارداتنا غير كثيفة الموارد، فده بيعمل. طبعا الرد ساعتها احنا مثلا دلوقتي يعني مصر، انا كنت كتبت مقالة من حوالي سنة ونص عنها، العنوان بتاعها هل لنا ان نفخر او نسعد، هل لنا ان نسعد بزيادة صادرات البرتقال. مصر دلوقتي بقت اكبر مصدر للبرتقال في العالم، تخطينا اسبانيا. يعني اسبانيا تاريخيا هي بتاعه البرتقال وبتدي برتقال للعالم كله، احنا تخطينا اسبانيا في صادرات البرتقال على الاقل سنه 2022، ما اعرفش السنه دي عامله ازاي، بس تخطيناها في الفوليوم، في الكم ليس في القيمه، لان هو ما زال البرتقال الاسباني اغلى من البرتقال المصري. طيب البرتقال اعتقد لو انا كنت حسبت حسبه، يعني مش فاكر الحقيقه للامانه، يعني مش فاكر الحسبه دي على البرتقال بس ولا كل صادراتنا الزراعيه، بس دي بتستهلك 6% من حصتنا من مية النيل. أعتقد صادراتنا الزراعية ككل بتستهلك تقريباً 6% من بس احتمال يكون البرتقال بس، محتاج أرجع للمعلومة دي، معلش أنا آسف يعني. بس على افتراض أن زراعاتنا، خلينا نبقى في التقدير المحافظ ونقول أن صادراتنا الزراعية بتستهلك 6% من حصتنا من مية النيل، اللي احنا عمالين نتخانق مع اثيوبيا وعندنا شح مائي والمية نادرة جدا 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 مش عارف ايه، بتجيب لنا في الاخر ملاليم. يعني في الاخر لما تيجي نحسبها بقى بالورق والقلم في ظل هذا العجز، وفي ظل ان احنا كل كام شهر عايزين مش عارف 5 مليار من صندوق النقد الدولي، وعندنا عجز في الميزان الجاري مش عارف كام، مع 30-40 مليار دولار مش عارف ايه، كل اللي احنا بنصدره ده بيجيب لنا ملاليم حرفيا. لأنه في الآخر كيلو البرتقال المصري ده لما بيتباع في أوروبا بيتباع ب2 يورو، بعد بقى ما يكون معدى على مليار وسيط يعني، وتكلفة الشحن ومش عارف إيه وبتاع، فهو بيطلع من مصر بملاليم يعني. فلا يستحق يعني، من وجهة نظري على الأقل، إن هو لا يستحق إن إحنا نهدر مواردنا المائية وموارد تانية مش بس مائية، ما هو بيدخل فيه طاقة وبيدخل فيه عمل بشري وبيدخل فيه أرض، إحنا بنخصص كميات كبيره جدا من الاراضي لهذا الغرض يعني. فهو دي الفكره، ان احنا بندفع ثمن الاختلالات، مشكله منظومه التجاره العالميه بندفع ثمنها مرتين. اول حاجه ان احنا عندنا عجز اللي احنا عارفينه ده، عجز الحساب الجاري اللي احنا عارفينه، اللي بيخلينا دايما نضطر نعوم، وبيخلينا دايما نضطر نرفع سعر الفايده، وبيخلي دايما عندنا تضخم. وتاني حاجه اللي احنا بنتكلم عليها اقل، هو عجز الحساب البيئي. فده هي دي المسألة يعني. فاحنا ما بنصدرش قليل يعني، احنا دايما عندنا تصور ان احنا في هذا الوضع عشان احنا ما عندناش تصدير قوي، وعشان احنا بلد مستهلكة وليست منتجة، والعالم ما عندناش حاجة نقدمها للعالم وبتاع. ده مش حقيقي على الإطلاق. احنا الحقيقة لما بنيجي نفكر كموارد بيئية او كفوليوم او كمش عارف ايه يعني، لو شفنا، لو حطينا الحاجات اللي بنصدرها عشان نقرب الصورة الذهنية للناس، لو حطينا الحاجات اللي بنصدرها في كونتينرات والحاجات اللي بنستوردها في كونتينرات وحطيناهم قدام بعض كده، هنلاقي ان كونتينرات الحاجات اللي بنصدرها اكبر واضخم بكتير من كونتينرات الحاجات اللي بنستوردها. طبعا الرد في هذه الحاله هيكون، طب ماشي، ما انت يعني دي حاجات تافهه، حاجات ما فيهاش قيمه مضافه عاليه، ما فيهاش ادد فاليو عاليه. هو انت هتقارن البرتقال يعني بتكنولوجيا متطوره زي بتاعه الايفون، او تكنولوجيا متطوره زي بتاعه العربيه الالماني؟ ده صحيح وغير صحيح في نفس الوقت، لان هو طبعا احنا العالم اتعود على ان الحاجات دي ليها قيمه اعلى، مع ان الحاجات التانيه اساسيه اكتر. يعني زي احنا اكتشفنا في كوفيد مثلا، هعمل مقاربه كده ممكن ما تبقاش يعني ما اعرفش ممكن الناس ما تعترض عليها يعني، بس احنا اكتشفنا في وقت كوفيد ان ما يسمى بالوظائف الضروريه هي الوظائف اللي قيمتها قليله. يعني قصدي يعني كل المحامين قعدوا في البيت، وكل المهندسين قعدوا في البيت، وكل الانفلونسرز مش عارف اللي قعدوا في البيت، وكل الممثلين قعدوا في البيت وبتاع، ومين في الاخر اللي كان بينزل شغل كل يوم؟ الفلاحين، الممرضات، الدكاتره، الممرضين، يعني في الاخر. ودول اجورهم احنا عارفين الوضع عامل ازاي، يعني العمال اللي بيصنعوا الحاجات اللي احنا بنستخدمها فاحنا للاسف عندنا اختلال في مفهوم تقييم الاشياء. كل ما الشيء بقى اساسي اكتر، كل ما احنا بنخسف بقيمته الارض اكتر. ده يعني يمكن نقطه فلسفيه شويه، بس النقطه الفعليه ان كمان اسعار السلع بتاعت الدول الشمال او الدول الاغنى او الدول الغربيه، يعني طبعا في خناقات كبيره حول المسميات، بس خلينا نقول الدول الاغنى، منتجاتها اسعارها انفليتد بايه؟ انفليتد بفكره حقوق الملكيه الفكريه. هقول الملكية الفكرية دي منظومة، عشان كده يعني دايما 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 هتلاقوا الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وأمريكا وكل الدول الغنية جدا بتكافح، ودي بالنسبة لها شيء لا يمكن التفاوض عليه، ان احنا حقوق الملكية الفكرية لازم تحترم، حقوق الملكية الفكرية مش عارف لازم ايه بتاع. فاحنا بنلاقي مثلا ان جزء كبير جدا من صادراتنا، يعني احنا مؤخرا في الازمه بتاعت في حرب غزه وكده، الناس كانت بتتكلم على ماكدونالدز مثلا، وان ده فرانشايز ولا ده مش عارف ايه، وان دي شركه مصريه 100%، فبالتالي انت لما تقطعها هتكون بتاذي عمال مصريين واداره مصريه وراس مال مصري وكده وبتاع. اعتقد انتوا حضرتوا الديبيت ده يعني. فالفكره بس الناس بقى اتكلمت ان الشركه الام بتاعت امريكا بتاخد 25% من هي بتصدر لنا ايه بقى الشركه اللي في الام دي عشان تاخد 25% من كل ارباح ماكدونالدز مصر؟
اللوجو
بتاع حق استخدام، مفيش اي شيء، هوا يعني هو فعلا بتدينا هوا. يعني قصدي لما نيجي نتكلم بشكل مادي، مفيش اي شيء بيتطلب موارد. يعني احنا اتكلمنا على الايفون، على الاقل الايفون فيه شويه بلاستيك، فيه شويه مش عارف ايه بتاع، فيه شويه عمل، ناس اشتغلت في الموضوع في التصميم في السوفت وير ديفلوبمنت مش عارف ايه. لكن انا لما اجي استخدم مثلا حق استخدام العلامه التجاريه بتاعت ماكدونالدز دي، مفيش اي حاجه، مفيش. يعني هو عمل من 50 60 سنه ولسه بيكسب لحد النهارده بدون اي شيء اضافي. وده بقى ينطبق على اشياء كتير، كل يعني الفرانشايزز وكل حق استخدام العلامات التجاريه، جزء كبير جدا من مواردنا الدولاريه اللي بتطلع بره دي بتطلع بره في شكل حق استخدام العلامات التجاريه. فده طبعا جزء منه كمان قانوني يعني. فهي الاسعار يعني ماكدونالدز حاله صريحه، لكن احنا دايما اغلب حالاتنا بتبقى مركبه. يعني انا لو اشتريت النهارده مكنه مثلا نسيج، عندي مصنع مثلا ملابس، فاشتريت مكنة نسيج من بلجيكا، فمكنة النسيج اللي من بلجيكا دي غالبا عليها بتعمل حاجة معينة في النسيج، فغالبا عليها حق ملكية فكرية مفيش شركة تانية تقدر تعملها، فبتبقى غالية جدا، والسعرها هينزل أول ما براءة الاختراع أو حق الملكية الفكرية ده سعرها هينزل، هيبقى تقريبا سعر الحديد اللي هي لان اي حد يقدر يصنعها، فتقريبا هيبقى سعر الحديد والمواد الطبيعيه وزياده عليها هامش ربح مثلا والعماله وكده. فاحنا بنتكلم، وفي نفس الوقت بقى لما نيجي نبص على ناحيتنا احنا، المواد المصنعه لتصنيع خفيف زي الملابس والمواد الاوليه زي المواد الزراعيه والحاجات دي والمعادن وكده، هنلاقي ان دايما في محاولات لضغط اسعارها ضغط اسعار هنا تبقى رخيصه جدا جدا جدا، ودي ليها سياسات كتير بقى يعني ملهاش اول من اخر. اولها من اهمها مثلا فكره التعديل الوراثي، ان انا ازود من انتاجيه الارض عن طريق التعديل الوراثي، عن طريق البذور اللي مش عارف شكلها عامل ازاي، عن طريق ان انا استخدم سماد كيماوي. وده من نهايه القرن 19. انا من فتره كنت بعمل بحث على زراعه القطن في نهايه القرن 19 في مصر. من نهاية القرن 19 والله العظيم خبراء الزراعة الإنجليز يعني مش مصريين حتى بيقولوا إن أدوات الزراعة الحديثة بتؤدي للسويل ديجريديشن أو يعني انهيار أو تآكل التربة في مصر من نهاية القرن 19. وده طبعا بيحصل دلوقتي، فبسبب إن هم عشان عايزين دايما برتقان رخيص وقطن رخيص وبن رخيص وحبوب كاكاو رخيصة، وان سعر الشوكولاته ما ينفعش يبقى اكتر من الاثنين، فده بيخلي الاجور منخفضه جدا في بلادنا، بيخلي كمان الزراعه تتبع اساليب غير مستدامه بتاثر جدا على جوده التربه وكده. طيب ده حله ايه؟ طيب ما هو هيقول لك ما السوق عرض وطلب وهو ده الموجود وعرض وطلب، هنعمل ايه يعني؟ الحقيقة أن في الخمسينات والستينات كانت منظمة 77، مجموعة 77 الجي 77 اللي هي كانت مجموعة من بلدان الجنوب في الأمم المتحدة عاملين تكتل للدفاع عن مصالحهم بعد ما أخدوا الاستقلال من البلدان الأوروبية، كانوا بيتكلموا بشكل واضح أن لازم يحصل إعادة تسعير لأسعار منتجاتنا. وفي نقطة تانية مهمة برضو بتخلي دايما الحفاظ على الأسعار منخفض، يعني أسعار بقى منتجات، لأن احنا اتفقنا إن أسعار منتجاتهم انفليتد بسبب قوانين الملكية الفكرية. على ناحيتنا احنا هم دايما برضو لأن احنا عندنا احتكار في مقابل تنافس، بمعنى إن مصر مثلا كده لو فردت صدرها وقررت احنا بقى ايه انتوا بتاخدوا مننا كيلو البرتقان ب 30 سنت احنا هنديه لكم ب 5 يورو، ما محدش هيشتري، لأن في المغرب عندها برتقان، في اسبانيا عندها برتقان، في تونس عندها برتقان، في يعني ما في هيجيب من حته تانية يعني عادي هياكل يعني. فاحنا عندنا سوق تنافسي، سوقنا سوق منتجاتنا الملابس مثلا، لو انا قررت ان التيشيرت بدل ما تطلع من مصنعي بيورو، وعلى فكره دي اسعار حقيقيه يعني سعر المصنع للتيشيرتس اللي بتتباع هنا ب 20 و30 يورو، سعر المصنع بتاعها بيبقى يورو و2 يورو، والباقي كله بقى بيبقى براندنج والوسطاء ومش عارف ايه وكده. فانا قلت مثلا لا انا مش هبيع بقى التيشيرت بيورو، هبيعها ب 10 يورو. شوفي بقى في كام بلد في العالم بتعمل تيشيرتات قطن بسيطه، الصين، فيتنام، اندونيسيا، مصر، تونس، المغرب، بلاد كتير في افريقيا، بلاد كتير في امريكا اللاتينيه. فكمان احنا متخصصين في السلع التنافسيه، فدايما السلع التنافسيه بتبقى القوه مع المشتري، في حين ان هم بيتخصصوا في سلع احتكاريه فدايما القوه بتبقى مع البايع. فهو مش هيحصل يعني ما ينفعش يحصل اي تغيير في ضبط الاختلال ده غير لما بلدان الجنوب تتحد وتاخد قرار مشترك. وده الحقيقه هنقول برضو طب ما هو لو زاد
زي اوبك،
زي اوبك بالظبط، ايه اللي حصل في السنه؟ احنا كنا لسه بنتكلم على نموذج السبعينات ده. على فكرة يعني بلدان الخليج لحد سنة 73، يعني قصدي اللي عمل بلدان الخليج بقى دبي بالأبراج بمش عارف ايه، هي كانت بعد 73. طبعا قبل 73 كانوا أغنية برضو، بس كانوا أغنية يعني بعقل شوية، يعني قصدي الشيء المجنون اللي حصل في الخليج ده حصل نتيجة ان هم اتحدوا وقال لك والله احنا هنبطل ندي بترول، فأسعار البترول زادت 4 أضعاف وما نزلتش بقى تاني أبدا، زادت 4 أضعاف في شهرين وما نزلتش تاني أبدا. ودي شوفوا بقى مستوى التنمية اللي حصل في الخليج بناء على قرار زي ده بس. فطبعا الأوبك نموذج، لأن الطاقة كانت رخيصة الحقيقة، يعني الطاقة كانت زيها زي البرتقان يعني في الوقت ده، كانت رخيصة وما كانتش بتحقق التنمية يعني الناس متخيلاها. كانت الدول الخليج كانت ابتدت تبقى غنية شوية من الستينات ومن الخمسينات ومن الستينات، عشان عدد سكانهم قليل، يعني هم كان عندهم بترول كتير جدا، فحتى لو رخيص عدد سكانهم كان قليل فكانوا ابتدت. بس ما حصلتش الطفرات الضخمة جدا دي غير بعد سنة 73. فهو طبعا ما ينفعش استحالة ان كل بلد ان البلد تشتغل بشكل منفرد ان هو هيحقق اي شيء، لان عادي هنجيب من غيرك يعني. فهو لازم طبعا يبقى فيه حاجة زي اوبك للمواد الزراعية مثلا، يعني الدول المصدرة هي اللي تكون مسيطرة على الاسعار، او على الاقل يكون لها دور في تحديد الاسعار مش بس الدول المستوردة. احنا عندنا النهاردة ما يحدد اسعار ما يحدد اسعار السلع الاوليه والملابس والحاجات دي هي الدوله المستورده وليست الدوله المصدره. وحاجه زي الفير تريد مثلا، حاجه زي الفير تريد احنا بنشوف ان ده كانه هبه، يعني ان احنا الدول برضو الاغنى عملت منظومه الفير تريد عشان تقول ان احنا هندفع اجور اكتر للعمال الزراعيين، ان احنا هندفع مش عارف ايه. طيب وهي الدول المصدرة فين من مسألة الفير تريد دي وفين من مسألة الأجور؟ طبعا في نقطة أخيرة كمان أنا بشوفها مهمة جدا 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 في المسألة دي، هي طيب الناس هتقولك طب ما هو لو السعر مثلا زاد 30-40% ده هيخلي الطلب يقل، يعني قصدي ما هو مين هيشتري؟ ما حدش هيشتري بقى، ف يعني اشبع انت بمنتجاتك الأولية دي. الحقيقة المنتجات الأولية في كذا بحث اتعمل، وانا الحقيقة برضو في ورقة هتطلع يعني عملها قريب بتتكلم على نقطة مهمة جدا، ان في حاجة اسمها price elasticity of demand، المرونة السعرية للطلب، الحقيقة منخفضة جدا عند في السلع بلدان الجنوب اللي بتصدرها السلع الزراعية والمصنعة تصنيع خفيف منخفضة. ده معناه ايه؟ ان انا مثلا لو زودت سعر السلع، يعني ايه مرونة السعرية للطلب منخفضة؟ ان انا لو زودت سعر السلع 30% الطلب عليها مش هيقل 30%، ممكن يقل 10%، ممكن يقل 15%، لكن مش هيقل 30%. فانا خلينا ناخد مثال واضح، انا عندي سلعة دلوقتي زودت سعرها 30%، فمثلا كانت بدولار بقت بدولار و 30 سنت، فدلوقتي كنت ببيع من السلعة دي 100 سلعة في الشهر، فال 100 سلعة اللي في الشهر دي كانوا بيتباعوا ب 100 دولار، فدلوقتي المفروض ان هم لو بعت نفس السعر الكمية هتتباع ب 130 دولار. طيب نسبتهم قلت 15%، فنسبتهم قلت 15%، فأقول هتتباع ب 110-115 دولار، فأنا كسبت أكتر من كمية أقل من البيع. فهو دي معنى المرونة السعرية للطلب. أغلب سلع بلدان الجنوب اللي احنا بنصدرها ده معناه إن هي تحتمل زيادة كبيرة جدا في الأسعار بدون ما يوازيها زيادة مساوية في الطلب، في انخفاض الطلب. ده معناه إن أنا أقدر أكسب أكتر عن طريق تصدير سلع أقل، فبالتالي أدخل فلوس أكتر لاقتصادياتي، وفي نفس الوقت أكون بحافظ على مواردي البيئية.
كنت عايز أسأل عن دلوقتي في فكرة بتطرح أنه ممكن يبقى في أمل أن احنا نخلص من الدولار كعملة أساسية للتجارة الخارجية، اللي هي فكرة الديدولاريزيشن، مش عارفة بيقولوا عليها ايه، بس يعني حاولت اشرحها بالطريقة اللي انا فهمتها. يعني بتهيألي دي ممكن تساعد في الـ في الـ في الـ في الوضع التجاري الغير متكافئ اللي انت كنت بتتكلم عنه. يعني هل في امل انت شايف انه فعلا ده يحصل؟ ايه رأيك؟ يعني
انا الحقيقه مش، يعني طبعا كان في كلام مؤخرا على موضوع البريكس وان دخول مصر للبريكس هيقلل من اعتمادها على الدولار وكده، وانا رايي برضو ان احنا ما زلنا محبوسين في حته التفكير النقدي. النقدي هنا مش بمعنى كريتيكال، بمعنى يعني مونيتري، النقدي من الفلوس، يعني لسه مزنوقين في وانا رايي يعني ان ده يعني 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 شكل من اشكال الصناميه او الفتشيزم، يعني ان هو ان احنا بنفكر ان القيمه هي بس قيمه الفلوس بالدولار. في باحثين كتير جدا، يعني قصدي في لان هي دي برضو طبعا مشكله الفكر النيوكلاسيكي في الاقتصاد. الفكر النيوكلاسيكي في الاقتصاد بيتعامل مع القيمه النقديه على ان هي تعبير حقيقي عن القيمه بشكل عام. يعني هي دي القيمه يا جماعه، احنا ما عندناش طريقه غير دي نعرف بيها قيمه الاشياء. وده يعني دي ده طبعا مشكله فلسفيه عميقه مش هنتطرق ليها دلوقتي خالص، وان السعاده مش في الفلوس وكده يعني. بس يعني بغض النظر عن الامور دي، في فلاسفه بنيويين اسمهم راؤول بريبش وهانز سينجر في الخمسينات قالوا احنا هنفكر يا جماعه في الاقتصاد من منظور المقايضه، اللي هو بارتر تيرمز اوف تريد، شروط المقايضه التجاريه. قال لك يعني من باختصار يعني مثلا يعني هم لقوا ان يعني كان في، كنت لسه بقرا بحث قريب مش فاكر بالدقه يعني، بس لقوا مثلا ان كميه القطن، لو انا مثلا قارنت القطن ببرميل بترول، تمام قطن ببرميل بترول، فانا خلاص حيدت الفلوس تماما. لقوا ان مثلا ان انا محتاج ضعف، ان ما بين سنه كذا وكذا ان انا محتاج ضعف كميه القطن عشان اشتري نفس كميه البترول. انا رايي ان هو ده هي قيمه السلع ببعضها اهم من العمله الوسيطه اللي احنا بنستخدمها لتبادل السلع. قيمه علاقه قيمه السلع ببعضها، يعني انا دلوقتي بنتج شيء اقدر احصل في مقابله على اشياء من السوق العالمي ولا لا، هو ده اللي محتاج يتغير. لكن بقى الشكل الوسيط بتاع ده، هستخدم بقى دولار ولا بيتكوين ولا بانكور اللي كان عايز يعمله كينز وقت ما اسس صندوق النقد الدولي، كان عنده برضو فكره كده عن عمله عالميه مش عارف ايه، هستخدم ورق بنك الحظ. انا رايي ان كل ده يعني ممكن يبقى ليه تاثير، مش عايز انفي تاثيره بالكامل، بس كل ده انا رايي ان هو شيء جانبي والاستغراق فيه ملوش معنى قوي. الفكره طبعا ان امريكا عندها ميزه، يعني الولايات المتحده الامريكيه عندها ميزه ان هي عندها ان عملتها مطلوبه في العالم كله، وان هي عندها مطبعه دولاريه، فحتى ديونها زي ما كنا بنتكلم على مصر ايام ما كان عندها دين ناتج الدين بالعملة المحلية، فبالتالي لو اتزنقت قوي يعني فممكن تطبع شوية فلوس، ممكن تحصل ضرائب، ممكن مش عارف ايه. فأمريكا طبعا في وضع عندها امتياز بسبب ان هي في ان هي عندها يعني ان هي عندها مطبعة دولارية، ففي الاخر تقدر دايما تسدد ديونها، عمرها ما هتواجه مشاكل تقريبا في تسديد ديونها. ممكن يعمل شوية تضخم، بس احنا برضو قبل كوفيد وقبل حرب اوكرانيا كان عندنا كانت مشكلة عكسية الحقيقة، هما كانوا عايزين تضخم. يعني احنا دلوقتي بنحاول نسيطر على التضخم، وامريكا والغرب بيحاول يسيطروا على التضخم، لكن من سنة 2008 لحد ما بعد كوفيد كان العالم الغربي بيحاول يعمل تضخم، اللي هو التضخم مستوه كان 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 اوطى مما يجب، يعني كان اقل مما يجب، وده طبعا بيبقى ليه اثار سلبية على الاقتصاد يعني. فهو باختصار مسألة ان احنا لازم، يعني انا شايف ان لازم يعني احنا نتخيل عالم بلا دولار بنتبادل فيه عملنا عملة محلية ديمقراطية، عملة عالمية ديمقراطية، مفيش دولة واحدة مسيطرة عليها، مفيش دولة واحدة بتحتكر، يعني اي نموذج يعني الناس بتطرحه بديل. لو انا لسه محتاج ادي في هذا ظل هذا العالم، لو انا لسه محتاج قيمه 2 طن برتقان هي قيمه ايفون واحد في هذا العالم، نفس المشكله هتفضل من وجهه نظري، يعني مفيش اي شيء هيتغير يعني. وهو تقريبا يعني دلوقتي فعلا انا ما بقول 2 طن برتقان سعر ايفون واحد، تقريبا هي دي مش مبالغه يعني، هو تقريبا فعلا 2 طن برتقان ممكن بيبقى بسعر ايفون واحد يعني.
دي حاجة تقطع القلب بصراحة يعني. طيب معلش، هو يعني وانت في الاجتماعات بتاعت صندوق النقد كان في الفكرة دي بتاعت انه البلدان النامية تحاول ان هي تتفق على ارقام عادلة يعني للتجارة، كان ده بيطرح يعني حتى في المؤتمرات اللي هي اللي بتقول غير رسمية؟
لا الحقيقة بصي، تم طرح، كان في زميل باحث تونسي كان بيتكلم على فكرة تصدير المياه وتصدير الطاقة وتصدير الموارد وتصدير الأرض، وإزاي إن إحنا الزراعة التصديرية دي قد إيه هي مضرة للفلاح، وقد إيه هي مضرة للاقتصاد، وقد إيه هي مضرة للأرض، وفي الآخر زي ما قلنا العائد بتاعها منخفض جدا. ده تم طرحه، لكن عادة البديل اللي بيطرح لده هو فكرة إن الاقتصاديات تبقى منغلقة، يعني فاهم قصدي؟ اللي هو بقى الفكرة الناصرية، يعني الأفكار القديمة شوية اللي الناس بتعتبرها قديمة شوية، اللي هو بتاع الاكتفاء الذاتي، وإن إحنا ننتج نزرع يعني، وإن هو التجارة تقل يعني. وأنا مش ضد ده تماما، أنا شايف إن التجارة إن هي زادت من 25% ل 70%، إن ده كان توسع ضخم جدا ولأسباب كتير جدا اقتصادية وبيئية وبتاع. انا رايي ان عادي يعني، ما يجراش حاجه يعني لو التجاره العالميه قلت شويه، لكن طبعا تصور ان التجاره العالميه والتجاره بين البلدان دي ممكن تنتهي تماما، انا رايي ان هو تصور يعني غير واقعي يعني. يعني هيفضل دايما في تجاره بين البلدان طبعا، بس لازم شروط التجاره دي، انا رايي ان هي ممكن في مجال ان هي تقل طبعا. انا رايي يعني we trade too much، يعني بنتاجر بشكل كبير جدا، يعني مش لازم هذا التخصص اللي هو كل بلد هتعمل حاجة واحدة بس، يعني مش لازم ونتاجر بقى ونستورد كل حاجة تانية ونصدر كل اللي احنا بننتجه من هذا الشيء، اللي هو يعني احنا وصلنا فعلا لعالم ريكارديان بامتياز، يعني بالنسبة لديفيد ريكاردو يعني بتاع الميزة المقارنة، وان كل بلد تتخصص في شيء واحد ونتبادل، لان ده هيزود من، وادم سميث برضو كانت فكرته قريبة من الفكرة دي لما كان بيتكلم على ويلث اوف نيشنز، ان هو كل بلد عندها ميزة، فلو كل بلد تخصصت في الشيء اللي عندها ميزة فيه هتنتج منه أكتر من البلدان التانية، فبالتالي إجمالي الثروة في العالم هيزيد، لأن إحنا الحاجات هتنتج فقط في الأماكن الكفأة، وبالتالي وبعد كده إحنا نتاجر كل حاجة بقى. فإحنا مصر مثلا تزرع قطن بس، وبعد كده محتاجين ناكل طبعا فنبيع القطن ونشتري أكل، محتاجين مكن نبيع قطن ونجيب مكن، محتاجين طيارات نبيع قطن ونجيب طيارات، مش عارف إيه هو ده يعني فانا رايي مش لازم يعني، يعني قصدي ممكن نرجع شويه في مساله التخصص الشديد دي، وعادي يعني ما يجراش حاجه، نعمل عربيه نعمل تليفون يعني، وهم برضو ممكن يزرعوا هناك.
هو سؤالي ده يعني، يعني هو مصر تنفع، ينفع ان احنا نصنع الحاجات دي يعني اللي هي الماشينري يعني، يعني ينفع نعمل ريفرس انجينيرينج ونصنع ما في بلاد تانية بتعمل ده يعني، ما احنا عندنا برضو يعني مهندسين وعندنا يعني، ما ينفعش ان احنا نصنع الحاجات دي؟ بتهيألي ينفع يعني، صح؟
ينفع، وهو ده بقى اللي كان يعني هو ده يعني الاتجاه في القمة المضادة مثلا في مراكش. انا رأيي ان هو كان ده تصوراته اكتر، ان هو يبقى كل اقتصاد كده قائم بذاته بيصنع كل شيء، والتجاره تنزل لحدها الادنى، ويبقى فيه اكتفاءات ذاتيه وبتاع. ودي الفكره اللي كانت مسيطره في الخمسينات والستينات، ان احنا نعمل عربيتنا ونعمل تليفوننا ونعمل اكلنا وشربنا ولبسنا، وما نستوردش ولا نصدر.
بس هم دلوقتي اصلهم مفهمنا ان احنا عندنا تخلف ومش بنعرف نعمل الحاجات دي.
ما هو انا شايف الاهم من ده يعني، لان احنا زي ما هو التخصص الكامل ان احنا يعني نعمل شيء واحد بس ونستورد كل شيء تاني احنا محتاجينه، وزي ما هو غلط، فانا رايي برضو ان الاكتفاء الذاتي كامل مستحيل، يعني مفيش بلد هتقدر تصنع كل شيء هي بتحتاجه. وحتى على فكره زمان، ما هو من زمان يعني من بدء الخليقه، يعني مش من بدء الخليقه قوي يعني، يعني مش عايز ابالغ، بس يعني من زمان جدا جدا جدا، من قبل الثوره الصناعيه ومن قبل الحداثه والراسماليه، وكان في تجاره، يعني كان في تجاره اقمشه، وكان في تجاره في القهوه والبن، لان في حتى حاجات ليها علاقه بالمناخ، ما انا مش هينفع ازرع قهوه في كل حته، ما ينفعش ازرع مثلا حاجات بالمعنى ده يعني. فطبعا يعني ممكن نلاقي حاجه في الوسط، بس عشان نلاقي حاجه في الوسط لازم نعيد تفكير في القيمه بقى، يعني قصدي اهم من ان احنا نصنع، ده وجهة نظري الشخصية، ان انا شايف ان اهم من احنا ان مصر تصنع تليفون وعربية ومش عارف ايه وايه وايه وايه، ان يحصل اعادة تقييم للسلع اللي احنا بنصنعها بالفعل. ليه بقى؟ لان احنا في حاجة اسمها late comer syndrome، في 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 موضوع يعني ليه اتفشلت. طب على فكره احنا عملنا ده في الستينات، العربيه النصر والرمسيس ومش عارف البوتاجاز المصانع الحربيه وتلفزيون مش عارف المصانع الحربيه برضه، يعني كان في عندنا هذا النموذج نسبيا في الستينات وبلدان كتير على فكره مش مصر بس، يعني قصدي ده كان نموذج سائد، فكره احلال الواردات كان نموذج سائد جدا في الخمسينات والستينات في الدول الحديثه العهد بالاستقلال. ده فشل لحد ما، وفشل لانه ما بصش على النقطه دي، هو قال لك الله ده التلفزيونات بتعمل فلوس وقيمه مضافه عاليه، ده العربيات بتعمل فلوس وقيمه مضافه عاليه، ده مش عارف ايه، طب يلا نعمل زيها. لكن بيحصل بقى اللي هو الليت كامر سيندروم، ان هو اول ما انت تقدر تعمل زيها يا مصري ولا يا برازيلي ولا يا تركي، ده معناه اصل مصر مش هي بس اللي هتعمل، ما هي مصر هتعمل وتركيا هتعمل وبرازيل هتعمل وماليزيا هتعمل واندونيسيا هتعمل وتايوان هتعمل وبوتسوانا هتعمل، فلما كل البلاد دي تعمل هتتحول لسوق تنافسي، وبالتالي القيمه المضافه هتبقى العربيات زي البرتقان يعني فاهمه. وده حصل، النموذج الواضح جدا تاريخيا في ده هو صناعه النسيج. صناعه النسيج المميكنه اول ما ظهرت هي كانت القاطره بتاعت الحداثه والثوره الصناعيه في انجلترا، مصانع لانكستر ومش عارف ايه، وكان المتخلف هو القطن، يعني زراعه القطن كانت هي الشيء المتخلف وزراعه النسيج كانت هي الشيء المتقدم. طبعا كل الحاجات دي بين قوسين يعني ما لان ايه التكنولوجيا بتاعت صناعه النسيج التكنولوجيا قليله جدا، ما حدش كان بيعرف يعملها بهذه الطريقه غير انجلترا بس. بس بعد شويه فرنسا عرفت والمانيا عرفت وبعد شويه مصر عرفت، وبقى عندنا صناعه نسيج مميكنه. في ايام محمد علي كان في تجربه وقت محمد علي وفشلت، وكان في تجربه جديده وقت طلعت حرب ونجحت اكتر شويه، وبعد كده شفنا الصين وبعد كده. النهارده صناعه النسيج اكتر صناعه منخفضه القيمه تقريبا في كل الصناعات، اللي هي بدات كشيء عالي قيمه مضافه جدا وشيء احتكاري بقى شيء تنافسي منخفض القيمه، ودلوقتي بيتعمل في الجنوب وفي البلاد الفقيره ومحتاج عماله رخيصه وما بيكسبش برضه، يعني زي بقى زيه زي البرتقال في نفس منطقه البرتقال. النهارده كان في هتلاقي في مقاله افريكاز ان ايكوال بالانس، كان في مقطع كده من اقتصادي امريكي، اقتصادي ومستثمر امريكي، كان بيقول ان احنا زمان كنا بنفكر في الخدمات ان هي مش عارف تقليب بالهمبرجر، بس دلوقتي الخدمات هي الروكت ساينس ومش عارف ايه وبتاع، والصناعة ما عادتش بتكسب، عشان كده احنا وديناها الصين وتايلاند. يعني في خطاب بتاع ترامب، الخطاب بتاع ترامب والراست بيلت في امريكا دايما بيتكلم ان الصين بتسرق وظايفنا، لكن الحقيقة هو الدول الاغنى بقت مش عايزة الوظايف دي. طبعا ده اضر بعمال لكن ما اضرش برأس المال. يعني احنا لازم برضو لما نيجي نتكلم عن امريكا او انجلترا او اوروبا يعني بشكل عام، رأس المال هناك ما الصين ما سرقتش حاجة، رأس المال هناك زي الفل وثرواته بتزيد واعداده بتزيد وارقامه بتزيد، يعني the top 1% او 1% الاغنى اوضاعه قاعدة بتتحسن، فهو الصين ما سرقتش حاجة. طبعا ده اثر على العمال، يعني العمال بتوع مصانع العربيات وعمال مصانع النسيج وكده، حصل في مجتمعات كامله اتدمرت. انا عايش هنا في بلجيكا في مدينه اسمها شارلروا، دي كانت مفخره اوروبا يعني في مرحله ما، يعني في بدايه القرن العشرين لحد منتصف القرن العشرين كان عندها صناعات ومدينه غنيه جدا. النهارده المدينه مهجوره، تحولت لشبه مدينه اشباح. انجلترا فيها مدن كتير جدا بالشكل ده، امريكا مدن فيها، فمجتمعات حقيقي تفككت وفقدت وظائفها وفقدت دخولها، واضطرت يا اما تتنقل لمدن تانية وتشتغل بقى في حاجات خدمية بسيطة يا اما يعني. فطبعا الطبقات العاملة في الدول الاغنى تضررت كتير، بس رأس المال لم يتضرر والصين لم، ورأس المال طواعية قال احنا مش عايزين الحاجات دي. فمعلش اروى انا طولت جدا في الرد على
السؤال. لا خالص بالعكس،
ان هو مطاردة السراب الدائمة دي برضو مش هي الحل، يعني ان احنا بقى نصنع التلفزيون والعربية والموبايل وبتالي
بس ممكن نصنعه لينا، يعني انا كان قصدي لينا، يعني مش لازم نصدره، يعني قصدي نصنعه حتى لينا يعني عشان ما نضطرش طول الوقت نستورد حاجات يعني it might be good enough for us maybe not نستورد. For the world
يعني بس ما هو يعني ما هو فكرة احلال الواردات صحيح ان هو فكرة احلال الواردات دي نحنا نقلل من الاستيراد مش بالضرورة نزود الصادرات بس احنا في الاخر ده هنكون بنقلل من الاستيراد الرخيص يعني لنحو يعني في الاخر هنكون بنقلل من بند استيراد لان هو في الاخر قيمته هتنهار فلما قيمته تنهار هنكون بنقلل وفي حاجة تانية هتظهر هتكون بتستنزف عملتنا الصعبة اكتر بكتير من التليفونات لان هي التليفونات دلوقتي بقت منخفضة القيمة المضافة يعني احنا دلوقتي ازمتنا زمان على فكرة في القرن 19 يعني خلينا ناخد نرجع لمثال النسيج زمان في القرن 19 اللي كان بيستنزفنا وبيستنزف مواردنا يعني مش دولارية بقى ما كانتش دولارية في الوقت ده لكن مواردنا من العملة الصعبة واللي بيخلينا نستورد كنا نستورد منسوجات بشكل رئيسي وبتيجي بعدها في رقم 2 المكن فقلنا طب لا يبقى احنا نصنع منسوجاتنا بنفسنا عشان ما نضطرش نستورد بس العالم بقى كان راح في حتة تانية فالمنسوجات اصلا ما بقتش دلوقتي يعني احنا دلوقتي في مصر مش هي دي ازمتنا في الاستيراد يعني احنا بنلبس من صنعنا يا ستي دلوقتي بس بقى احنا بنستورد حاجة تانية غالية دلوقتي وفرنا فلوس الاستيراد المنسوجات لكن استيراد المنسوجات ما عادش هو الشيء المكلف فده هيبقى نفس الشيء لو يعني هنفضل بنطارد في سراب وهنفضل ماشيين في دايرة مفرغة طالما ما عملناش إعادة تقييم اصلا يعني تحررنا بقى من 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 نظريات النيوكلاسيكية بتاعت القيمة دي هي بس بيتم التعبير عنها نقديا وان احنا نلاقي طرق تانية كمان نلاقي يعني وسائل تانية تقييم المنتجات وكمان زي ما احنا عايزين قيمة منتجاتنا تبقى اعلى واغلى لازم كمان نطالب يعني احنا خلينا نتخيل برضو عالم مفهوش بقى قوانين ملكية فكرية خالص ده اسمها ايه كثوت اكسبرمنت يعني كتجربة يعني طبعا ده مش هيحصل ومش مطلوب ان هو يحصل بشكل 100% لكن نتخيل ان احنا نتخيل ان الريسيبيز بتاعت ماكدونالدز مثلا متاحة كده على النت موجودة لكل الناس تقدر تستخدمها وكل الأساليب بتاعت الطبخ وحق استخدام العلامة التجارية يعني أنا أقدر أفتح فرع ماكدونالدز وما أديش ماكدونالدز الأم أي شيء في هذا العالم تخيل وده بقى مش هنطبق على ماكدونالدز بس هنطبق بقى على الآيفون وهنطبق على مش عارف الدواء خلوا بالكم الدواء ده شيء مهم جدا احنا ما كلمناش عنه كفاية لما يبقى دواء يعني برضو انا دايما بحب اذكر مثال حقنة الطفل رشيد فاكرين الحملة اللي اتعملت على الطفل رشيد واعتقد اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت برضو ان هذا الحقنة الواحدة كانت $2 مليون وفي ادوية فتخيلوا بقى ده تطبق على كل شيء هنوفر دولارات قد ايه في هذه الحالة طبعا مش لازم ان يبقى الاصلاح بهذا الشكل المتطرف يعني ان ما يبقاش فيه خالص 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 اي حقوق ملكيه فكريه بس على الاقل بدل ما تبقى مثلا يعني ممكن حاجات بسيطه بقى يعني بدل مثلا حق الملكيه الفكريه ب 20 سنه لانتاج الدواء يبقى 10 سنين يبقى 5 سنين ويبقى في سقف مثلا على التسعير يعني ما يبقاش انا اقول ان الحقنه ب $2 مليون يعني يبقى في هيئه فليكن منظمه الصحه العالميه تقول ان ما ينفعش مثلا سعر الدواء يبقى اكتر من 10 أضعاف تكلفة انتاجه فبالتالي وده يبقى قاعدة مثلا في سوق البتاع فده احنا لو عملنا الحاجات دي بس هتوفر اكتر بكتير مما نتخيل طبعا في حاجات تانية كمان ليها علاقة بان يعني في حاجات تانية ليها علاقة كمان بالتهرب الضريبي وتسجيل الشركات في اماكن مختلفة فحتى لما بنيجي نصدر على فكرة في أحيان كتير جدا حتى الحاجات اللي بنستوردها بقيم بخسة جدا ساعات أصلا الدولارات دي ما بتخشش مصر لأن هو إحنا مثلا عندنا مصنع نسيج مصنع ملابس بيصدر ملابس لأوروبا ومفروض المستورد الأوروبي ده هيدينا بقى فلوس الملابس دي بس هو في الآخر الملابس دي مملوكة لشركة خاصة فالشركة الخاصة بتعمل حساب برة أصلا والمستورد يدفع لها على برة والفلوس دي أصلا بتخش مصر بيخش جزء منها لان هو في الاخر محتاج يدفع مرتبات ومحتاج يدفع كهرباء ونور ومش عارف ايجار وبتاع وكده، ففي جزء بتاع التكلفه التشغيليه ده هيخش مصر، لكن جزء الارباح ما بيخشش، هو بيدفع المستورد بيدفع للمصدر المصري من بره بره، والمصدر المصري بيبقى مسجل كشركه اجنبيه بره. وتعرفين يعني بريتش فيرجن ايلاندز وكيمن ايلاندز والتاكس هيفنز والحاجات دي كلها بتشتغل بالطريقه دي. بس يعني ده يمكن مجال تاني شويه، معلش انا بطول جدا في الاجابات، بس يعني
بالعكس
القصه لازم تيجي من اولها يعني. هو في حاجات لازم نجيب القصه من اولها عشان ما نبقاش بنكرر اللي اتقال، والازمه تكون يعني. هو طبعا نرجع تاني لفكره العود الابدي، رايي ان جزء من فكره ان الازمه دايما طول الوقت بتتكرر ان احنا لغايه دلوقتي ما حطيناش ايدنا على الاسباب الحقيقيه للازمه يعني.
خلاص شكرا يا اسامه،
والله شكرا جزيلا على كل ده يعني. وانا للمشاهدين انا هحط اللينكس تحت لكل الحاجات احنا كنا بنتكلم عليها يعني، سواء البيبرز بتاعت اسامه ولا او كذا حاجه تانية احنا كنا بنشير اليها، لكل المصادر هتلاقيهم تحت. والله يعني انا ممكن اسالك على 100,000 حاجه تانية، بس انا مش عايز اخد وقتك اكتر من كده. والله شكرا 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 جزيلا.
شكرا،
انا دايما بتعلم كتير وبحس من خلال شغلك انا بفهم العالم بشكل اكتر، ويعني دايما بحس ان في يعني حاجه ناقصه من التفسير في كل حاجه انا بقراها، وانا بلاقي الانسرز والتفسيرات دايما في شغلك. والله والله شكرا جزيلا على كل اللي انت بتعمله ده، هو شغل مهم جدا، واحنا عايزين نستضيفك تاني في المستقبل ونسمع اكتر.
ده كلام كبير قوي يا اريك يعني بجد. لا انا حقيقة مبسوط كمان يعني على اتاحة الفرصة دي، لان هو الواحد طبعا يعني الاعلام مسيطر عليه تماما المصالح لا مش عايز اقول كلام كبير، بس الواحد طبعا بيكتب كتير، بس الواحد بيكتب كتير طبعا، بس مش يعني في ناس بالنسبة لها احسن ان هي تتفرج او تسمع. فيعني شكرا على ان انتوا يعني اتحتوا لي هذا المجال الواسع ان انا اقعد بقى براحتي تماما.